الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 21: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه. إلى آخر مسألة. أول مقطع من هذه المسألة: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. هنا تارة من ليس أهلا للمرجعية من جهة عدم الاجتهاد والعلم، وتارة ليس أهلا للمرجعية من جهة بقية الصفات لعدم العدالة وعدم طهارة المولد وأمثال ذلك من الشرائط التي ذكرناها كشرائط المرجع. أما أولا ليس أهلا للمرجعية من جهة عدم الاجتهاد، عدم الوصول إلى العلم واستنباط الأحكام، لم يصل إلى هذه الدرجة العلمية التي تخوله للإفتاء، لم يصل إلى درجة الاجتهاد والاستنباط الصحيح، بل يعتمد في استنباطاته على رأيه الشخصي وقياساته وأمثال ذلك. هذا الشخص ليس مرجعا وليس أهلا للمرجعية لعدم العلم، وحينئذ فتواه وحكمه باطل لأنه غير مأذون من قبل الله بفتاويه وأحكامه. أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، يعني أنه هل أذن الله لكم في أحكامكم أم أنكم تفترون على الله وتنسبون إليه ما ليس له، ما ليس من الله. وفي صحيحة أبي عبيد الحذاء قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. حتى الذي يعمل بفتواه كل وزر نتيجة هذه الفتوى يعمله يكون شنو؟ عليه هذا الوزر. قد يقال طيب يعني هذا مخصوص بالمرجع يعني الذي يدعي المرجعية؟ لا، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، من قال لهم اعملوا كذا وهو غير واجب أو حرم عليكم كذا وهو غير حرام، أو مثلا جاز لكم أن تعملوا كذا وهو حرام عند الله، بقصد أن يعمل الغير بهذه الفتاوى داخل في ضمن هذه الرواية. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك، هذا واحد، إياك أن تفتي الناس برأيك، تقول لهم مثلا هذا جائز. طيب من وين جائز؟ تجي أحيانا مثلا معاملة ويقول عنها هذا الشخص: لا هذا ما فيه شيء. طيب انت ما فيه شيء يعني اجتهاد من عندك او تطبيق لحكم الشارع او فتوى من العالم، تقول ما فيها شيء؟ من وين، من وين افتيت بانه ما فيها شيء؟ جائزة. إياك أن تفتي الناس برأيك. يسأل ذاك الشخص يقول: إذا ما كان الحكم في كتاب الله وما كان في سنة رسوله صلى الله عليه وآله، من وين تفتي الناس؟ قال: أفتيهم برأيي. شنو رأيك يعني؟ رأيك من وين جايبنه؟ تقول برأيك، هل رأيك هو حكم الله في حق هذا الإنسان اللي تفتله؟ وتالي بضابطة العمل بالقياس أو غيره من الأمور التي ادعوا أنها جائزة أصوليا. إياك أن تفتي الناس بغير علم، إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم، أو عندك عقائد تعتقد بها بدون علم، تدين الله بأمور وهذه الديانة بدون علم، تعتقد باعتقادات ولكنها ليست منسوبة لعلم، هذا أيضا مما هلك فيه الإنسان. وعن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، غالبا إذا جاء هذا المحدث وهو السكوني تأتي الرواية عادة عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن السكوني هذا من العامة الذين يحدثون، أو النوفلي أو السكوني أحدهما عامي ولكن يحدث عن طريق الإمام الصادق، وأكثر الروايات بل غالبها تقريبا الذي يحدث السكوني عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يعذب الله صلى الله عليه وآله يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. الرسول صلى الله عليه وآله يقول يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. فيقول أي ربي، من اللي يقول؟ اللسان. أي ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا، لا اليد لا رجل لا العين، اللسان. فيقال له خرجت منك كلمة، خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام. كلمة واحدة يجي ويفتي ويقول يجوز أن تقتل الشيعي. تعرف هذه وش معناه؟ يعني أنه أي مكان في العالم يسفك فيها دمه، لأنه أفتي بجواز قتله. هذه شقد تبلغ مشارق الأرض والمغارب ويسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي لأعذبك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. وأحيانا اللسان كلمة، مو كلمة بسيطة، لما يفتي بفتوى وتالي يترتب عليها مثل هالويلات، يفتى يستفتى بأمر بأنهم يقعون في المسلمين الشيعة في بلد من البلدان الأفغانية 30,000 شخص قتل في يوم واحد، وانتهكت النساء جميعا إما بالقتل أو بأخذهن كسبايا وجواري، وقتلوا الأطفال. كل تلك المدينة الأفغانية راحت بسبب من أفتى لهم بجواز قتلهم وسفك دمائهم و انتهاك حرماتهم. إذن هذا نتيجة فتوى، نتيجة كلمة. هذا جائز، كلمة واحدة بس جائز، بعد السؤال وتؤدي مثل هذا الذي يؤدي. إذن الفتوى بدون علم غير جائز، حرام. أما إذا لم يكن أهلا بسبب عدم توفر شرائط أخرى، هو عالم مجتهد ولكنه ليس بعادل، أو عالم مجتهد ولكنه غير طاهر المولد، وهكذا من الشرائط الأخرى، هل يجوز له الإفتاء ليعمل غيره بها؟ تارة نقول أنه أفتى لنفسه فهو جائز. يجوز الشخص العالم حتى لو كان شرائط أخرى غير متوفرة فيه، ولكن لنفسه يجوز أن يفتي لنفسه ويعمل على مقتضى فتوى لكونه عالم. احنا قلنا سابقا ان الانسان عند مواجهة الحكم اما ان يكون مقلدا او مجتهدا او محتاطا، فاذا لم يكن مقلدا ولا محتاطا بل هو مجتهد يعمل على طبق فتوى، حتى وإن كان الغير لا يجوز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه. طيب هذا الذي يحكم ويفتي لنفسه لكونه عالما هل يجوز لأن يفتي للناس مع كونه غير متوفر فيه الشرائط الأخرى؟ يقول لا، لا يجوز أيضا أن يفتي للناس. ليش؟ لأنه إما أن يوقعهم في الحرام. كيف يوقعهم في الحرام؟ لأنهم يعلمون أنه غير متوفر فيه الشرائط ومع ذلك يفتي لهم وهو يعلم وهم يعلمون، فهو يوقعهم في الحرام عند أخذهم فتاويه، أو على الأقل إذا لم يعلموا بتوفر الشرائط فيه فهو إغراء للجاهل، إغواء للجاهل، فبالتالي هو حرام على كلا الصنفين سواء كانوا هؤلاء عالمين أم جاهلين. ومن هنا جاءت المسألة مطلقة، يقول فيها من ليس أهلا للمرجعية في التقليد، سواء ليس أهلا من جهة العلم أو ليس أهلا من جهة شنو الصفات الأخرى، يحرم عليه الفتوى مو لنفسه، بقصد عمل غيره بها مطلقا. كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه. انتهينا من الفتوى، انجل القضاء. ما الفارق بين القضاء والفتوى؟ ليش السيد خالف بينهما؟ قال أولا بالنسبة للفتوى، ثانيا بالنسبة إلى القضاء. من ليس أهلا للقضاء أيضا يحرم عليه القضاء. ما الفارق بين القضاء والفتوى؟ الفتوى هي حكم كلي. كيف حكم كلي؟ يعني مثلا يقول الخمر حرام، فتوى كلية، الخمر حرام، الصلاة واجبة، الركوع واجب، القنوت مستحب، التعقيب بعد الصلاة مستحب، مكروه إطالة الجلوس في الحمام مثلا. هذه أمور كلية. الرسالة العملية التي تشوفوها من هاج الصالحين مسائل منتخبة، كل هذه أحكام شنو؟ كلية، والإنسان يطبقها. هذه هي الفتاوى. الفتاوى كلية. يجي واحد يستفتي فيقول لو أن رجلا حلاقا مثلا يحلق الرأس واللحية وأنتم تقولون بحرمة حلق اللحية، هل يجوز أكل المال المخلوط نتيجة الحلق اللحية أو الرأس أم لا؟ يجي المفتي ويقول هذا حرام مثلا لأنه مال مخلوط بالحلال والحرام وهو حرام مثلا، أو يجي آخر يقول هذا مال حلال لعدم معلومية الحرام عن الحلال وهكذا. هذه أيضا فتوى كلية يطبقها الإنسان على المصداق الخارجي. أما القضاء أحكامه ليست أحكام كلية، بل هي أحكام جزئية خارجية تأتي هند مع زيد في يترافعان، أن هند تدعي أن هذا شخص لم يعطيها مهرها وهو يدعي أنه أعطاها، ما الحكم؟ طيب هذه قضية شنو؟
خارجية، قضية جزئية، فيحكم ويقضي مثلا ويقول يجب عليك يا زيد أن تعطيها مهرها، أو يا امرأة لعدم وجود الشاهد عندك ليس لك شيء، حكم جزئي. يؤتى له بشخص قد شرب الخمر، فهل يقيم عليه الحد فيقول مثلا أنت قد ثبت أنك قد شربت الخمر وارتكبت الحد فوجب الحد عليك، ويحد بالجلدات المعروفة، يؤتى بزاني، يؤتى بسارق سرق، فحينئذ سرق المرة الأولى يقطع يده، المرة الثانية يقطع اليد الثانية، المرة الثالثة بعضهم يقول يقتل، بعضهم يقول يقطع، ثم بعد ذلك الرابعة من المؤكد أنه يقتل. إذا سرق فحكم عليه أولا، ثم سرق فحكم عليه ثانيا، ثم سرق الثالثة فحكم عليه ثالثا، إذا سرق الرابعة يقتل. أحكام مطبقة على هذا الشخص، القاضي هو الذي يقضي فيحكم بالحكم الجزئي. إذن المفتي يحكم بحكم عام كلي، أما القاضي فيحكم بحكم خاص جزئي لهذه القضية، لهذا الشخص المعين. هذا الفارق بين القضاء وبين الفتوى. يقول القضاء أيضا من ليس أهلا للقضاء لا يجوز له القضاء، يحرم عليه القضاء. لكن نحلل أن القضاء تارة حكم هو الذي يحكم، وتارة يطبق ولا يحكم. الحاكم تارة حاكم مطلق وآخر حاكم جزئي. الحاكم المطلق هو الذي يحكم ويتربع على الكيان الإسلامي العام، أو كيان إسلامي خاص، أو دولة من الدول، أو أمثال ذلك. هذا الحاكم المطلق. وعندنا حاكم جزئي، هو قاضي في بلد مثلا، في قرية وأمثال ذلك، سموه حاكم أو قاضي جزئي. وهناك قاضي مخبر، يعني ليس هو الذي يستنبط الحكم في هذه القضية الخاصة، وإنما يطبق حكم، يا حكم مثلا هو توصل إليه فيكون هو أيضا مجتهد، أو حكم الذي توصل إليه من يرجع إليه في التقليد. مثلا قاضي تولى مثلا هنا عندنا في القطيف للأمور الإرث والنكاح والطلاق مثلا، وكان يطبق فتاوى المرجع على هذه القضايا، هذا يسمى قاضي مخبر أو قاضي مطبق للفتاوى، مو أكثر. هذا مو قاضي المتعارف عليه في الشرع الذي يشترط فيه الاجتهاد وهالأمور هذه. طيب، إذن عرفنا ماذا يعني القضاء. الآن نقرأ لكم الرواية حتى تعرفوا القضاء الكلي لمن. صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لنبي أو وصي نبي. الحاكم المطلق نبي أو وصي نبي، هذا في المرتبة الأولى. ثم يجي في المرتبة الثانية من أذن له النبي أو وصي النبي. فحينئذ هذا الشخص الذي هو ليس بنبي وليس بإمام يكون قاضي مأذون، قد أذن له بإذن خاص في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو في حياة الإمام عليه السلام، الإمام بنفسه نصبه قاضيا، فيكون قاضي منصوب من قبل الإمام قاضي خاص، وتارة مأذون بإذن عام، يعني أنه من كان كذا وكذا وكذا توفرت فيه الشرائط فهو يصلح أن يكون حاكم، فإني جعلته حاكما، فمجعول ومأذون بالإذن العام. هذا يجي في المرتبة الثانية. في رواية إياكم، من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا الإذن عام، أذن من توفرت فيه هذه الشرائط، شخص راوي للحديث وناظر في الحلال والحرام ومعرفة الأحكام، فليرضوا به حكما. أما الشخص الغير المأذون، يعني لم يكن عالما، لم يعرف الأحكام، فمثل هذا الشخص ليس أهلا للقضاء، يحرم عليه التصدي للقضاء، حرام عليه. طيب، وكذلك أيها الناس، كما يحرم عليه هو القضاء، يحرم عليكم الترافع إليه، ما يجوز لكم أن تترافعوا إليه. القاضي الذي ليس أهلا للقضاء ما يجوز الترافع عنده، ولا الشهادة عنده، بل أن المال المأخوذ بحكمه مال حرام، إذا حكم بأن المال لفلان لا يجوز لفلان أن يأخذ هذا المال لأنه مال محكوم بحكم حرام فلا يجوز أخذه. ولذا يقول السيد ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محق، حتى لو كان الآخذ يعلم أن هذا المال قد رجع إليه لأنه حقا. نعم، إلا في صورة أن استنقاذ الحق ما يصير إلا من قبل هؤلاء، ما نقدر ناخذ حقنا إلا بالترافع إلى هؤلاء المنصبين بغير حكم صحيح، ليسوا أهلا للقضاء، ولكن حقنا ينحصر باستنقاذه بالترافع إليهم. فحينئذ إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليهم جاز ذلك. نعم، هناك فرق بين أن المدعى به كلي فيكون دينا عليه، أو أن المدعى به جزئي، بمعنى أن المدعى به جزئي يعني خاص، يعني مثلا على هذا البيت، على هذا المال أصبحت الدعوى، فحينئذ يستشكل في أيضا حتى وإن كان على حق الترافع إليه، ولهذا يقول السيد لا يخلو من إشكال.
نعم، يقول أحد الأخوة موجود الآن في النجف الأشرف وسيزور الآن الإمام علي سلام الله عليه نيابة عن الموجودين في المسجد والموجودين أيضا في غرفة الثقلين. نسأل الله التوفيق له وقلدناه الدعاء والزيارة. بقية الكلام يأتي الكلام عليه إن شاء الله في ليلة الغد.